الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى بعض صفات وأخلاق أهل السنة، وهو أنهم ينهون عن البخل والخيلاء، وعن البغي والاستطالة على الخلق بغير حق أو استطالة بحق. ثم قال بعد هذا: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، أي أن أهل السنة والجماعة يتخذون من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم دليلا ومرشدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فأهل السنة يسيرون على منهجه، ومن ذلك أنهم يحرصون على التخلق بمعالي الأخلاق، يعني الأخلاق الفاضلة من الأمانة والصدق والعفة والكرم وطلاقة الوجه، وينهون عن الرديء من الأخلاق مثل الكذب والغش والتزوير واقتراف الآثام، سواء كانت فيما يتعلق بالمعاملات فيما بينهم وبين أقاربهم، أو ما بينهم وبين سائر الناس، بالإضافة إلى ما يتخلقون به من البعد عن الفواحش والآثام، ولا يقصرون في أداء شيء من الواجبات. فهذا هو خلقهم، وهذا هو الذي يأمرون به وينهون. فيأمرون بالمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، ويبتعدون عن الدنايا والشبه وما يورثها.
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
بعد هذا يقول: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يعني أن أهل السنة في كل هذه الأمور لم يحدثوا شيئا من عندهم، ولم يبتدعوها من تلقاء أنفسهم، وإنما أخذوها واستقوها من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم اتخذوا الكتاب والسنة لهم دليلا يسيرون عليه ويستضيئون بنوره، لأجل أن يسلموا من المهالك عندما يهلك الناس. وطريقتهم هي دين الإسلام، فكل ما يقولون وكل ما يفعلون هو ما وجه إليه هذا الدين، سواء كان قولا باللسان أو فعلا بالجوارح، بالإضافة إلى ما يسبق ذلك من الاعتقاد بالقلب. والإنسان إذا تأمل حال بعض الناس اليوم وجد أنهم إذا صاروا مع مجتمع محافظ حافظوا، وإذا وجدوا في مجتمع ردي تردوا معهم. فهذا عمله إنما هو من باب المحاكاة لوقع الناس، فإذا صار في بيئة يصلون صلى، وإذا صار في بيئة لا يصلون أهمل الصلاة. ومثله أيضا في بعض الأمور، وخاصة منها ما يتعلق بالاحتشام، فإن بعض الناس إذا صار في مثل جو المملكة هنا، النساء متحجبات ويتظاهرن بالحشمة والعفاف فيحافظ على هذا، فإذا ذهب إلى بلاد غير ملتزمة تخلوا عن الحجاب وصاروا مثل أهل تلك البلاد. هذا عمله إنما هو من قبيل العادات التي يحاكي فيها من حوله، وهذا مما يتنافى مع منهج أهل السنة والجماعة، فإن منهجهم هو الاتباع للكتاب والسنة في أي مكان يحل فيه الإنسان، وهو يراقب خالقه ومن بيده إماتته ومحاسبته، فيتتبع الأحكام الشرعية وينفذها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم يفعلون. أهل السنة يحرصون على أن تكون أعمالهم كلها متابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولو كانت من قبيل العادات. كيف ذلك؟ قال إنهم يحاولون أن يحولوا عاداتهم لتتفق مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما مثال ذلك؟ قال ينامون مثلا مبكرين ليتقووا على القيام آخر الليل، فهم بقصدهم للنوم مبكرين قصدوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بنيتهم ورغبتهم في الاقتداء، بينما قد يأتي إنسان يحب النوم مبكرا لا للمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما عادته وطبعه، فهذا لا يترتب على فعله ثواب، وإنما الآخر الذي قصد بالنوم مبكرا التقوي على العبادة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بهذا يثاب. إنسان آخر قدم إليه الطعام فأكل منه لأجل أن يتقوى على عبادته لربه وعلى إعفاف نفسه وكف حاجته عن الناس، وآخر أكل مثله ومعه من صحن واحد لأجل أن يملأ بطنه ويتلذذ بلذة الطعام، فالأول يترتب على فعله ثواب والآخر لا يترتب عليه، وإنما حصل على ما نوى وهو أنه يتلذذ بالطعام فقط. فأهل السنة يحرصون على أن تكون عاداتهم عبادات وغيرهم لا يبالي بذلك، بل همه أن يسير على ما يسير عليه الناس بل وأهل الغفلة والصدود يعكسون الأمر فيجعلون العبادات من العادات. فإذا كان في بيئة يصلون صلى لأن الوضع الاجتماعي يفرض عليه الصلاة، إذا كان في مجتمع يحافظون على صلاة الجماعة ذهب للصلاة في المسجد، وإذا انتقل إلى بلد آخر ليس أهله ممن يحرص ويتفقد ومن يتخلف عن صلاة الجماعة صلى في بيته. فالمنهج الصحيح هو أن الإنسان يتخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له هاديا ومرشدا وطريقا يدله إلى السعادة في العاجل وفي العاجل.
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة
بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. يقول: لما أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمة محمد وهم الذين ينتسبون للإسلام، سيفترقون على 73 فرقة كلهم يدعي الإسلام، فهي أمة الإجابة، كل منهم يقول أنا على الإسلام، لكنهم سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة من هم؟ ما لهم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والثنتين والسبعين هذه كلها ضالة، وهي تختلف في درجة الضلال، منها المبعد ومنها القريب ومنها المتوسط، لكنها كلها ليست على الصواب. ولا يلزم من هذا أن تكون جميع أعمال هذه الفرق خطأ، فقد يكون بعض أعمالها صواب ولكن ترتكب أعمالا تعتقدها من الباطل وتتسبب في دخول النار. ولهذا قال أهل العلم: لا يلزم من أن تكون 72 مخلدة في النار، وإنما يكون ممن يستحق دخول النار وممن يدخل النار بسبب الأعمال التي يعتقدها ويتدين بها على أنها من الدين وهي من الضلال. ولا يدخل في ذلك اليهود والنصارى، لأن اليهود يفترقون على 71 بمفردهم، والنصارى على 72 بمفردهم. فهذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من يدعي الإسلام سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنه،
والشهداء والصالحون.
يقول: وفيهم الصديقون، أي من الجماعة من أهل السنة وجماعة الصديقون. و أصدق الصديقين بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه ملقب بالصديق، وذلك أنه لما عورج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به وجاء وبلغ الناس ما حصل له في الإسراء والمعراج، صار كفار مكة يسخرون ويقولون نحن نذهب إلى الشام ونعود في شهرين، وهذا يدعي أنه ذهب وعاد في ليلة. فذهبوا يخبرون أبا بكر رضي الله تعالى عنه ويقولون إن صاحبك الذي تدعي أنه صادق جاء بأمر لا يقبله العقل، نحن كما تعلم نذهب إلى الشام في شهر ونعود في شهر، وهذا يقول إنه ذهب البارحة ورجع وعرج به أيضا إلى السماء، فما هو موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الاستهزاء؟ قال رضي الله تعالى عنه إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول فهو صادق، فلقب بالصديق رضي الله تعالى عنه لكمال استسلامه لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل التحري في الطريق، إن كان كلامكم هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فالرسول عليه الصلاة والسلام مقبول منه وهو صدق، وإنما الذي ينظر فيه فيما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواة، فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الخبر فهذا لا شك فيه ولا إشكال فيه، فكان يستحق هذا اللقب بكمال تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان الكامل برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق خصلة عالية من خصال الإسلام، سواء كان الصدق في القصد أو الصدق في القول أو الصدق في العمل، فكل هذا مطلوب من المسلم أن يصدق في قصده، أن يخلص العمل لله فلا يشوبه نفاق ولا شرك ولا رياء ولا سمعة، وإنما يقصد الإنسان بعمله وجه الله فيخلص لله تعالى في قصده، وكذلك الصدق في القول، فإن الإنسان يجب عليه أن يكون صادقا فيما يخبر وفيما يقول، والكذب خصلة منقوطة ومحرمة، والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك الصدق في العمل، بمعنى أن الإنسان إذا قال قولا لا يخالف فعله قوله، فإذا قال قولا فإنه يتبعه بالعمل ولا يخالف قوله عملا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فالمخالفة بين القول والفعل هذه خصلة ذميمة من صفات أهل النفاق الذين يقولون ما لا يفعلون، فالصديقون من أهل السنة سواء كانوا من المتقدمين الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان أو من جاء متأخرا ولو كان في آخر الزمان. قال وفيهم الشهداء أي من أهل السنة الشهداء الذين يموتون على الجهاد في سبيل الله طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في نشر دين الإسلام ودفاعا عن عقيدة التوحيد. فهؤلاء من أهل السنة. وأما لو أن إنسانا من أهل البدعة قاتل وقتل فإنه في هذه الحال يكون له من الأجر بقدر ما لا يتنافى مع معتقد. ولو كان مبتدعا فإنه في هذه الحال وإن كان في الظاهر أنه قتل شهيدا لكنه لا يصدق عليه في الحقيقة أنه من أهل السنة ولا يبعد عن أمثال هؤلاء أنهم قاتلوا شجاعة أو حمية أو رياء. قال وفيهم الصالحون أي من أهل السنة وجماعة الصالحون الذين يعملون الأعمال الصالحة ويقومون بها. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى.
قال ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أي من أهل السنة أعلام الهدى، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين يرشدون الناس إلى الخير ويدعونهم إلى الالتزام به. فإنهم مثل الجبال الشامخة العالية التي يسترشد بها الناس في الفيافي والقفار، وأيضا منهم مصابيح الدجى وهذه العبارات مراد المؤلف منها أن أهل العلم محل اعتبار عند الناس إذا كانوا على الحق، لأنهم يدعون إلى ما يصلح أحوال الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، فالناس يسترشدون بهم ويستضيقون بتوجيهاتهم عندما تظلم الدنيا على الإنسان، فإنه يجد حل مشكلته عند أهل العلم الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أعلام الهدى ومصابيح. وأما علماء الضلال فإن هؤلاء يدعون إلى النار، فهم لا ينطبق عليهم هذا الوصف، وإنما ينطبق على أهل السنة وجماعة، لأنهم هم الذين يوجهون الناس إلى ما فيه السلامة من المهالك ويدعونهم إلى بر الأمان والاطمئنان.
وللمنافذ المحذورة والفضائل المذكورة.
يقول أعلام الهدى ومصابيح الدجى هؤلاء هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، يعني أن هؤلاء الذين يقصدهم الناس يستفتونهم ويسألونهم عن مشكلاتهم ويطلبون منهم حلها هم أهل المنازل العالية من أهل العلم، فهم أهل السؤدد والشرف، أصحاب المناقب الرفيعة والفضائل التي يعلمها الناس فيهم من العلم والزهد والورع والعبادة وما شبه هذا من صفات الكمال الإنساني.
وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم.
قال وفيهم الأبدال، الأبدال يعني المراجع للناس من أهل العلم الذين إذا فقد واحد منهم صار الناس يبحثون عن بديل، وهذا يعني المتميز من أهل العلم في البلد، بحيث أنه إذا توفي فقده الناس فصاروا يبحثون عن بديل له فيسمون الأبدال، يعني إذا ذهب بحث عن بديل عنه لأجل أن يصير مرجعا للعوام وللعلماء يرجعون إليه عندما يحتاجون حل مشكلة أو توضيح مسألة. قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، أنهم من أهل السنة الأئمة المشهورون مثل الأئمة الأربعة وغيرهم ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك المجددون مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، فهؤلاء من أهل السنة وهؤلاء لهم مكانتهم العظيمة في نفوس الأمة، وهم القدوة لمن يعيش معهم ومن يأتي بعدهم، لأنهم يتخلقون بأخلاق القدوة العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى تقوم الساعة.
قال وهم الطائفة المنصورة، يعني أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، والمنصورة يعني التي يؤيدها الله جل وعلا وينصرها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا حديث صحيح، والله جل وعلا وعد بنصر أوليائه كما جاء في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهذا نصر من عند الله مؤكد نصر في الدنيا على الأعداء، وكذلك نصر في الآخرة في الفوز بالجنة. فالإنسان إذا حصل على المكانة الرفيعة العالية يوم القيامة فإن هذا عز له ونصر، بينما الطرف الآخر في قعر جهنم. وكلمة طائفة تدل على أنها جزء من الناس، وأن الطوائف الأخرى كثيرة تخالفهم. وكلمة